بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
من سبوتنيك في موسكو أرحب بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، ونبحث فيها أهم المواضيع الإقليمية والدولية. والبداية كالعادة بالعناوين. روسيا تهدد الولايات المتحدة بضربة نووية في حال استهدافها. حفتر يعلن وقف جميع العمليات العسكرية لقواته في ليبيا. ألمانيا تحظر حزب الله لبناني على أراضيها، وإسرائيل ترحب بهذه الخطوة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الاستفزازات الأمريكية، حيث لا تنفك الولايات المتحدة من استفزاز هنا إلا وتبدأ بآخر هناك. فبعد المناوشات مع إيران في بحر الخليج واختراق مدمرة أمريكية لبحر الصين الجنوبي، تقوم بتزويد غواصاتها من طراز تريدنت 2 بصواريخ نووية منخفضة الطاقة يصل وزنها إلى 6 كيلو طن وقدرتها التفجيرية إلى 100 كيلو طن. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا سارعت للرد على هذه التهديدات بشكل صارم لا لبس فيه، وهو أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية، معتبرة أن هذا يتفق مع العقيدة العسكرية الروسية. موسكو تحاول التهدئة وعدم الانشرار خلف الاستفزازات الأمريكية، إذ أوضحت في أكثر من مناسبة أن مثل هذه الخطوة خطيرة جداً وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في العالم، حيث أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن إنتاج شحنات نووية منخفضة الطاقة يؤدي إلى تلاشي العتبة النووية، وهو أمر خطير للغاية للعالم بأسره. وخلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود، اعتبر جيوركي فيودروف رئيس مركز أسبكت للدراسات السياسية أن أي خطوة أمريكية لبدء حرب مع روسيا هو أمر مجنون.
من وجهة نظري فإن بدء حرب مع روسيا هو أمر مجنون، وأعتقد أن أمريكا لا تريد ذلك. تهدف أفعالها إلى الخلط بين الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة الاستراتيجية من أجل استخدام هذا السلاح النووي المنخفض الطاقة في تلك النزاعات العسكرية التي تشارك فيها من أجل زيادة الفعالية والقوة اللافتة لأسلحتها غير الاستراتيجية. لذلك فإن بيان وزارة الخارجية الروسية صحيح تماما وجاء في الوقت المناسب، لأن هذه الأفكار المروجة لانتشار الأسلحة النووية يمكن أن تؤدي إلى صراعات خطيرة وليس فقط حرب بين روسيا والولايات المتحدة. هناك العديد من القوى النووية في العالم يمكنها أن تتبع نفس المسار. علاوة على ذلك تقع هذه البلدان في مناطق غير مستقرة. إن هذا التخفيض هو عمل ضار للغاية، وحقيقة الرد لوزارة الخارجية الروسية على هذه الإجراءات يظهر إلى أي مدى نحن نفهم هذه التهديدات، ونوضح أن أي إجراءات من هذا القبيل يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة بما في ذلك للولايات المتحدة.
استمعنا إلى جيوركي فيودروف رئيس مركز أسبكت للدراسات السياسية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الليبي، حيث أعلن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة المجتمع الدولي والدول الصديقة. وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن حفتر سيقدم ما وصفها بخارطة الطريق لمستقبل ليبيا خلال الأيام المقبلة، وأعلان دستوري جديد يحدد ملامح المرحلة المقبلة بهدف تحقيق أحلام الليبيين في دولة آمنة مستقرة، مشيرا إلى أنها ستنال رضا الجميع. وأضاف المسماري إن المجتمع الدولي أمام أمرين، فإما دعم الأمن والاستقرار والسلام أي الجيش الليبي، أو الفوضى المسلحة والميليشيات الإرهابية حسب تعبيره. ويأتي ذلك بعد إعلان حفتر قبول التفويض الشعبي وإسقاط ما يعرف باتفاق الصخيرات. وفي حديث لبلا قيود رأى الخبير القانوني والسياسي الليبي محمود إسماعيل أن دعوة حفتر استعراضية أمام العالم وليس جدي بوقف إطلاق النار.
أعتقد جازما بأن هذا أمر صعب وصعب جدا، لأن حفتر قد تبين من خلال المدد الماضية بأنه غير قابل لإمكانية أن يكون معه هدنة وإمكانية أن يكون هناك وقف إطلاق النار. ثم السؤال الذي يطرح ذاته هو الفرق ما بين رمضان الماضي الذي طولب فيه لأكثر من مرة ولأكثر من جهة دولية ومحلية بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار، في حين أنه رفض مطلقا، في حين أنه الآن يحاول فقط الأخذ أنفاسه من أجل الاستعداد لحملة عسكرية أخرى. يدرك الجميع بأنه انحزب في المنطقة الغربية، ولذلك يحاول قدر كان العمل، خاصة ونحن نسمع بزيارات لمجموعة من الإمارات، قادة من الإمارات إلى السودان من أجل استجلاب مجموعة من المرتزقة. هذا ما تم تناقله من كثير من الأنباء. ومع هذا وذاك نلزم نحن حكومة الوفاق والليبيون يسعون إلى السلم، ولكن أن يكون هناك شراكة فعلية. صعب أن يكون هناك تحقيق سلم مع حفتر، وأصعب منه باستمرارية في نفس المشهد.
وحول خارطة الطريق الذي يعتزم حفتر طرحها، اعتبر إسماعيل أن حفتر لا يملك أي صفة قانونية تتيح له إمكانية طرح أي مشروع سياسي.
ليس هناك أي صفة قانونية يمكن أن يتمتع بها حفتر حتى يقول يقال بأنه بإمكانيته أن يطرح برنامجا سياسيا. هو لا يتعدى أن يكون مواطنا، وإذا كان ذلك كذلك إذا سفى الليبيون على أن يكون هناك عمل سياسي، فيجب أن يكون ذلك في إطار خارطة الطريق، إما بالاستفتاء على الدستور أو مشروع الدستور الجاهز، وإما بأن يبحث على طريق آخر. عقيلة صالح طرح بعض النقاط اللي من الممكن مناقشتها مع الأجسام الرسمية. أما حفتر فهو عسكري ولا يجوز أن يمارس السياسة العسكرية أو فرض شروطا سياسية. أعتقد بأنه يعاني الأمرين ويحاول قدر الإمكان المدراء على هزائمه المتكررة في المنطقة الغربية، أيضا يحاول أن يجد له مكانا أو موطأ قدم فيما يتعلق بالبرنامج السياسي المستقبلي. بدأ واضحا أنه يهدف منه إلى آليات تفويض لن تنجح ولم تنجح. نعتقد أن المستقبل سيكون للدول التي تتعاون مع ليبيا، والتي حقيقة ترى في أن يكون هناك الحل مع الليبيين لا مع أشخاص إمكانية. ثم إن الاستثمار في حفتر أعتقد بأنه ضعيف وضعيف جدا، فلا أعتقد أن الأمور يسمح بإمكانية أن يكون جزءا من حل بقدر ما يكون هو زيد الإشكال. مع هذا وذاك نلزم أن الاستمرارية فيما يتعلق بإزالة المشهد الحالي ومنع الجنجويد من السيطرة على ليبيا، حاولت قدر الإمكان أن تبنى أمور سياسية على أسس سليمة، وأن تكون ليبيا موحدة، وأن يكون أيضا أقوات الليبيين للليبيين دون غيرهم، ودون أن يكون هناك أي مواربة في ذلك. المجتمع الدولي بدأ واضحا أيضا أن هناك امتعاض كبير من فرنسا جراء تدخلها، حيث كانت هناك الليلة قبل الماضية طائرة فرنسيتين، إحداهما رافال وأخرى مراقبة لها، وكانت تحوم في السماء الليبية، وهناك امتعاض من حكومة الوفاق الوطني، مما يدل على أن بالرغم من كفاء فرنسا على ذاتها وإشكالياتها مع فيروس كورونا وعدم قدرتها حتى على صناعة كمامات، إلا أنها تحاول قدر الإمكان التصنع بإمكانية أن تربك المشهد من جديد، وتحاول قدر الإمكان خلق طريق غير الطريق السوي، ولم تتواصل مع حكومة الوفاق الوطني. وكان هناك تصريح رسمي من الخارجية الليبية بالخصوص، يبدو بأن المشهد والموقف الروسي أكثر قربا من العقلانية بإمكانية أن يوجد حل وسطي بإطار سياسي، والأقل أن يتجه الليبيون إلى هذا.
استمعنا إلى الخبير القانوني والسياسي الليبي محمود إسماعيل. نريد هنا مستمعينا أن نذكر بأن المشير خليفة حفتر نقض اتفاق الصخيرات الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهو سمي هذا الاتفاق على اسم المدينة. حاول من خلال الأمم المتحدة هذا الاتفاق حاول من خلال الأمم المتحدة إنهاء الأزمة الليبية بعدة بنود، منها أن تكون هناك مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا ويتم التمديد لستة أشهر في حال عدم انتهاء مهام الحكومة، وأيضا تشكيل مجلس رئاسي يشرف على قيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، كما أن الحكومة تكلف بممارسة مهام السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية للدولة فتضم مجلس النواب المنتخب فقط، وتأسيس أيضا مجلس أعلى للدولة وهو أعلى جهاز استشاري من 120 عضوا. يتولى المجلس إبداء لرأيه في القوانين والقرارات التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب. أيضا اتفاق السخيرات نص على نزع أسلحة الميليشيات ودمجها ضمن الجيش الليبي الموحد وتشكيل لجنة مشتركة للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي. ولكن حفتر كما قلت منذ بضعة أيام نقض هذا الاتفاق والآن يطرح خارطة طريق جديدة كما يقول سترضي جميع الليبيين. سننتظر ونرى كيف ستكون هذه الخارطة، كيف ستكون الخطة السياسية أو البرنامج السياسي، وهل هي ستكون بداية للتسوية في ليبيا؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ألمانيا للحديث عن إعلان وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية. فبعد هذا القرار داهمت الشرطة الألمانية عدة منازل واعتقلت أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية، موجهة الاتهام إلى نحو 1050 شخصا بانتمائهم للحزب على الأراضي الألمانية. وكان البرلمان الألماني قد أقر في وقت سابق اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بأنشطته الإرهابية خاصة في سوريا. وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالترحيب بهذا القرار، إذ عبر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن امتنانه العميق للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، معتبرا أنه قرار مهم وخطوة راجحة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم. وأضاف كاتس أنه متأكد من أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله يرحبون بهذا القرار، داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا بمنع كافة نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية على أراضيها واعتبارها منظمة إرهابية يجب التعامل معها على هذا النحو، هذا حسب تعبير الوزير الإسرائيلي. نعم مستمعينا، من غير المفهوم لماذا اتخذت وزارة الداخلية الألمانية هذا القرار، خاصة وأن حزب الله لم نسمع يوما بأنه كان نشطا أصلا على الأراضي الألمانية. ربما هي خطوة لإرضاء إسرائيل، إسرائيل التي سارعت للترحيب بهذه الخطوة واعتبارها تهدد كون حزب الله يهدد العالم ويهدد الأمن وأنه منظمة إرهابية حسب وجهة النظر الإسرائيلية، والآن ألمانيا توافقها في هذه النظرة وتعلن وقف جميع أعمال هذه الحزب على أراضيها. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. المزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.